بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، إكمالا لخطبة الجمعة الماضية عن الاختلاط، نقول بأن الاختلاط داء ووباء وشر وبلاء بكل صوره ومظاهره. الاختلاط في التعليم والجامعات، الاختلاط في الوظائف والأندية، الاختلاط في المواصلات والمستشفيات، الاختلاط في الزيارات وحفلات الأعراس، الاختلاط في الأعياد والمهرجانات والمناسبات، الاختلاط في الأماكن الترفيهية والحدائق والأسواق والمجمعات، الاختلاط بكل أشكاله محرم وتعد على حدود الله وانتهاك لمحارمه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الاختلاط بكل صوره نتائج الدعوات الآثمة التي ينفثها أرباب الشهوات في كتاباتهم وزواياهم، وينادون من خلالها بالمساواة بين الذكر والأنثى في كل شيء، اعتراضا منهم على فطرة الله ومخالفة لهديه وشريعته. أيها المسلمون، كل البلاد التي شاع فيها الاختلاط ناطقة بل صارخة بخطر الاختلاط على الدين والدنيا، لخصها أحد العلماء عندما سأله بعض الساسة الأوروبيين: لماذا تبقى نساؤكم محتجبات في بيوتهن مدى حياتهن من غير أن يخالطن الرجال ويغشين مجامعهم؟ فأجاب في الحال قائلا: لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. ولما وقعت فتنة الاختلاط لأول مرة من جامعة مصرية، كان ما كان من حوادث يندى لها الجبين. ولما سئل عميد قلة الأدب العربي طه حسين عن رأيه في هذا، قال: لا بد من ضحايا، ولكنه لم يبين بماذا تكون الضحية وفي سبيل ماذا لا بد من ضحايا، وأي ثمرة يمكن أن تكون أغلى وأثمن من أعراض المسلمين. والآن معاشر الأحبة، نعلن وبكل قوة ونجزم بحقيقة لا مراء فيها، وهي أنك إذا وقفت على جريمة فيها نهش العرض وذبح العفاف وإهدار الشرف، ثم فتشت عن الخيوط الأولى التي نسجت هذه الجريمة وسهلت سبيلها، فإنك حتما ستجد أن هناك ثغرة حصلت في الأسلاك الشائكة التي وضعتها الشريعة بين الرجال والنساء، ومن خلال هذه الثغرة دخل الشيطان. وصدق الله، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أيها المسلمون، هناك قواعد مهمة جاءت بها الشريعة لحفظ المجتمع. القاعدة الأولى قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن. إن البيت هي مثابة المرأة، التي تجد فيها نفسها على حقيقتها كما أراد الله تعالى، غير مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة ولا مقدودة في غير وظيفتها التي هيأ الله جل وتعالى لها بالفطرة. وإن الأمة المقدودة بالعمل للكسب المرهقة بمقتضيات العمل لا يمكن أن تهب للبيت جوه وعطره، ولا يمكن أن تمنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها. وإن خروج المرأة لتعمل كارثة على البيت، قد تبيحها الضرورة، أما أن يتطوع الناس بها وهم قادرون على اجتنابها فتلك هي النكسة التي تصيب الأرواح والضمائر والعقول في عصور الانتكاس والضلال. فأما خروج المرأة لغير العمل، خروجها للاختلاط وأماكن الترفيه والتسكع في النوادي والمجمعات والأسواق وحضور الحفلات والمهرجانات، فذلك هو الارتكاس الذي يرد البشر إلى مرافع الحيوان. لقد كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن للصلاة غير ممنوعات شرعا، ولكن كان في زمن عفة وتقوى، وكانت المرأة تخرج إلى الصلاة متلفعة لا يعرفها أحد ولا يبرز من مفاتنها شيء. ومع هذا فقد كرهت عائشة رضي الله تعالى عنها لهن أن يخرجن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وفي الصحيحين أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فماذا أحدث النساء في عهد عائشة، وماذا كان يمكن أن يحدثن حتى ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مانعهن من الصلاة؟ ماذا بالقياس إلى ما نراه في هذه الأيام، حيث الخروج لا إلى الصلاة بل لمخالطة الرجال وإبداء الزينة وإثارة الفتنة. القاعدة الثانية من قواعد الشريعة لحفظ المجتمع قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هكذا يقول اللطيف الخبير. أما المنافق الحقير فينعق كما نقرأ في كتابات العلمانيين: نصف المجتمع معطل والمجتمع يتنفس برئة واحدة، فلا يقل أحد غير ما قال الله، لا يقل أحد إن الاختلاط وإزالة الحجاب والترخص في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب وأعف للضمائر وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك، إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال. لا يقول أحد شيئا من هذا، والله جل وتعالى يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول هذا عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لا تتطاول إليهم وإليهن الأعناق. وحين يقول الله قولا ويقول خلق من خلقه قولا، فالقول لله تعالى، وكل قول آخر هراء لا يردده إلا من يجرؤ على القول بأن العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد. والواقع العملي الملموس يهتف بصدق الله وكذب المدعين غير ما يقوله الله، والتجارب المعروضة اليوم في العالم مصدقة لما نقول. وهي في البلاد التي بلغ الاختلاط الحر فيها أقصاه أظهر من هذا وأقطع من كل دليل، والدول الغربية أول هذه البلاد التي آت الاختلاط فيها أبشع الثمار. القاعدة الثالثة من قواعد الشريعة في حفظ المجتمع. قول الله تعالى: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. من هن اللواتي يحذرهن الله هذا التحذير؟ إنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، اللاتي لا يطمع فيهن طامع ولا يرف عليهن خاطر مريض. وفي أي عهد يكون هذا التحذير؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصفوة المختارة من البشرية. ولكن الله الذي خلق الرجال والنساء يعلم أن في صوت المرأة حين تخضع بالقول وتترقق في اللفظ ما يثير الطمع في قلوب ويهيج الفتنة في قلوب، وإن القلوب المريضة موجودة في كل عهد وفي كل بيئة وتجاه كل امرأة ولو كانت هي زوج النبي الكريم وأم المؤمنين. فكيف بهذا المجتمع؟ فكيف بهذا المجتمع الذي نعيش فيه اليوم في عصرنا الذي هاجت فيها الفتن وثارت الشهوات؟ كيف بنا في هذا الجو الذي كل شيء فيه يثير الفتنة ويهيج الشهوة وينبه الغريزة؟ كيف بنا في هذا العصر وفي هذا الجو ونساء يتكسرن في نبراتهن ويتميعن في أصواتهن؟ هل بعد هذا نجد مبررا أن تقرأ المرأة أمام الرجال وتلقي كلمة أمام الرجال وتخاطب الرجال خاضعة في القول فيطمع فيها مرض القلوب ويتغنى بجمال صوتها ضعاف النفوس؟ هذه هي الحقيقة، لكن أرباب الشهوات لا يفقهون. القاعدة الرابعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وحينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد ذات يوم وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، قال للنساء: استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. فوا عجبا من زمن أصبحت فيه النساء يمشين بكل زهو وتبختر أمام الرجال. وحرصا منه صلى الله عليه وسلم على هذا المبدأ، فقد أفرد بابا خاصا للنساء يدخلن منه للمسجد ويخرجن منه لا يخالطهن ولا يشاركهن فيه الرجال. ومن ذلك تشريعه للرجال ألا يخرجوا فور التسليم من الصلاة إذا كان في الصفوف الأخيرة نساء حتى يخرجن وينصرفن إلى دورهن قبل الرجال. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. إنه في أقدس الأماكن وفي أطهر الأعمال وهي الصلاة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإسلام يحرص على انفصال النساء عن الرجال، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذه هي الحقيقة يعلنها نبينا صلى الله عليه وسلم في مقاله وفعاله، ويقرر فيها للأمة أن الأنثى هي أنثى مهما استرجلت، وأن العواطف والهواتف في أجسادهما تشدهما شطرا إلى شطر مهما كان الجو الذي يسودهما مفعما بجد أو هزل وبفرح أو ترح، وإنما يخفف من ذلك الشدة أو يستره الحياء والدين وما أقلهما في عالم الاختلاط. أيها المسلمون، رب قائل يقول: ما هذا التهويل؟ ولماذا هذه الإثارة؟ ولماذا هذه المبالغة؟ وكأن نساءنا سيظهرن على الشواطئ عرايا، أو أن المسارح ستنصب في الزوايا. ولهؤلاء نقول: ولما لا يمكن أن يكون الأمر كذلك؟ أولم يخبرنا ربنا أن للشيطان خطوات وحذرنا منها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان؟ أوليس الاختلاط أصبح أمرا واقعا في كثير من ميادين حياتنا اليوم؟ فهل كان مجتمعنا كذلك قبل سنوات؟ أليس من نسائنا اليوم من تمردنا على الفطرة وخلعنا جلباب الحياء فنافسنا الرجال في قيادة الطائرات وسباق الفروسية والعمل في الشركات والظهور مع الكبراء متبرجات؟ أوليس الاختلاط واقعا في المستشفيات والمستوصفات وفي وسائل الإعلام وفي الحدائق والمنتزهات وفي بعض الشركات بل وفي الأجواء على الطائرات؟ فكيف حدث هذا؟ فكيف حدث هذا؟ أليس بخطوات؟ أفليس إذا توافرت الخطوات بلا إنكار ولا استنكار سنصل إلى ما يشتهون؟ إن السعي إلى فرض الاختلاط في مجتمعنا أو الدعوة إليه أو الرضا أو السكوت عليه هو سعي يجر الأمة إلى السقوط والانهيار حينما تقصر أعظم مقوماتها وهي الدين والأخلاق والمثل. وإن من يسعى لهذه النتيجة فهو ظالم لنفسه وظالم لأمته. ننادي دعاة الاختلاط والانحطاط: رويدكم يا أدعياء التقدم والتحضر، رويدكم، فقد طفح الصاع وطفح الكيل، وجاوزتم حدكم وخرجتم عن طوركم من أنتم حتى تطاولوا السماء بأعناقكم، ومن أنتم حتى تنازعوا الله في حكمه؟ أنتم تقولون قولا والله يقول قولا، وقولكم مصادمة لقول الله. أفتريدون أن نصدق كلامكم ونتبع أهواءكم ونخالف قول ربنا؟ فالله لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم. إننا ننادي دعاة الاختلاط، من كان جاهلا بآثار دعوته ونتائجها، أن يستغفر ربه ويتقي الله في مقولاته وكتاباته وممارساته قبل أن يأتي يوم يرى فيه نتائج دعوته في أقرب الناس إليه، يراه في أخواته أو زوجته أو بناته. ونقول لهم إن المسلم الحقيقي لن يسكت ولن يصمت، لأنه يدرك تمام الإدراك أن حضارته في إسلامه واستقراره في التزامه وعظمته بإيمانه، فهو يرفض كل دعوة تصادم إسلامه وتناهض كل فكرة تعارض التزامه. إن الشخصية المسلمة ستقف لكم بالمرصاد يا دعاة الاختلاط، إن الشخصية المسلمة يا دعاة الاختلاط ستقف لكم بالمرصاد، لأنها تدرك أهداف الدعوات الهابطة وألوان المشاعر المتردية. وإننا لنناشد كل مسلم ومسلمة في بلادنا بأن يقف أمام تيار التغريب وأمام تيار الاختلاط وأمام دعاة العلمانية، ندعوه إلى أن يكون أصيلا وقويا فلا يتقاعس عن المواجهة بالتي هي أحسن. وإن الساكت أمام هذا الخطر شيطان أخرس، وسيحمل إثمه وإثم الأجيال القادمة إن فسدت. ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وإن على علماء الأمة ودعاتها ووجهاؤها وخطباؤها الكفل الأعظم في مواجهة تيار التغيير بإحيار شعار الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، الاختلاط منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم. فالاختلاط الجائز الذي ذكره العلماء قالوا يجوز الاختلاط بشروط: الشرط الأول أن يخلو من تبرج المرأة وكشف ما لا يجوز لها كشفه، لقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهذه الآية تأمر بالحجاب عند الاختلاط. الشرط الثاني أن يخلو من النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه شرعا، والدليل قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الشرط الثالث ألا تتكسر المرأة في الكلام وتخضع فيه، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الشرط الرابع ألا يكون مع خلوة، فإن كان مع خلوة بأن كان رجل وامرأة في مكان لا يراهما فيه أحد حرم الاختلاط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وقوله لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. الشرط الخامس ألا تظهر المرأة في حالة تثير الرجال من تعطر واستعمال لأدوات الزينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعطرت المرأة فمرت بالمجلس كذا وكذا يعني زانية. الشرط السادس أن يخلو من إزالة الحواجز بين الجنسين حتى يتجاوز الأمر حدود الأدب ويدخل في اللهو والعبث كالاختلاط الذي يحدث في الأعراس. الشرط السابع أن يخلو من مس أحد الجنسين الآخر دون حائل فلا تجوز المصافحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. الشرط الثامن أن يخلو من تلاصق الأجسام عند الاجتماع، عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن أي تتوسطن الطريق عليكن بحافات الطريق، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به، فإذا توفرت في الاختلاط هذه الشروط كان جائزا إذا كان هناك حاجة، وإذا فقد شرطا من هذه الشروط كان الاختلاط محرما. أيها المسلمون، ذكر العلماء بعض الحالات التي يجوز فيها الاختلاط إذا توفرت الشروط السابقة. الحالة الأولى الاختلاط للضرورة. من أمثلة الضرورة للاختلاط ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى من أن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها، بل ويلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها، وهذا لا خلاف فيه. وأيضا من صور الضرورة فرار الرجل الأجنبي بالمرأة تخليصا لها ممن يريد بها الفاحشة إذا كان الفرار بها هو السبيل لتخليصها، ونحو ذلك من حالات الضرورة. الحالة الثانية الاختلاط للحاجة، كالاختلاط لإجراء المعاملات الشرعية والمعاملات المالية الجائزة لها من بيع وشراء وغيرها، لأن إجراء هذه المعاملات يستلزم عادة اجتماعها للمساومة ورؤية محل العقد، ولكن يشترط أن تكون قد التزمت بالشروط التي ذكرت سلفا. الحالة الثالثة الاختلاط لغرض تحمل الشهادة، يجوز للمرأة أن تكون شاهدة في قضايا الأموال وفي قضايا تتعلق بحقوقها، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وتحمل المرأة الشهادة يستلزم حضورها، ما تشهد عليه من معاملة وقد تكون بين رجلين أو أكثر فيجوز لها هذا الحضور، وما يقتضيه من اجتماعها بأطراف المعاملة من الرجال. الحالة الرابعة الاختلاط لغرض أعمال الحسبة، والدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى الشفاء وهي امرأة من قومه ولاها أمر السوق في المدينة، فعمر ولى الشفاء الحسبة لتراقب السوق فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وفي هذا مخالطة لأهل السوق. الحالة الخامسة الاختلاط لغرض خدمة الضيوف إذا كان معها زوجها. يجوز للمرأة أن تجتمع مع الضيوف الأجانب إذا كان معها زوجها وكانت هناك حاجة مشروعة لوجودها وحضورها، لأن وجود زوجها معها يمنع الخلوة بالأجنبي، وفي واجب الضيافة الذي يستلزم قضاؤه وجود الزوجة، فيجوز وجودها ولو أدى إلى اجتماعها واختلاطها بالضيوف. وقد دل على هذا الجواز حديث سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس، قال سهل: أتدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له ثمرات من الليل فلما أكل سقت. وفي رواية: فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأة أم أسيد. وقد جاء في شرح هذا الحديث وذكر العلماء وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه عند الأمن من الفتنة، ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك. الحالة السادسة الاختلاط للقيام بأعمال الجهاد، ومن أمثلة هذا النوع من الاختلاط اشتراك النساء في الجهاد في سبيل الله بأن يقمن بنقل الماء للمقاتلين ومداواة الجرحى منهم ونحو ذلك من الأعمال، وكلها جائزة ومشروعة وإن استلزمت أو اقتضت مخالطة النساء بالرجال، لأن هذه الأعمال تحقق مصلحة شرعية أذن الشرع الإسلامي للنساء بالقيام بها. ويدل على ذلك ما روته الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى إلى المدينة. الحالة السابعة من حالات جواز الاختلاط الاختلاط لغرض استماع الوعظ والإرشاد، ومن اجتماع المرأة بالرجل للمصلحة الشرعية اجتماع الرجل بالنساء لوعظهن وتعليمهن أمور الدين سواء كان وحده أو كان معه شخص آخر. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن. اللهم رحمة اهد بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعتنا وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.